يقول الشيخ حفظه الله: يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم. كذلك من الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى صفة الحكم، فقد أثبتها لنفسه في كثير من الآيات، وإثباتها في القرآن جاء بصيغة الفعل وجاء بصيغة الاسم بالحرف. فصيغة الاسم في قول الله تعالى على لسان يعقوب ويوسف عليهما السلام: إن الحكم إلا لله. فيعقوب عليه السلام يقول: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه من يتوكل المتوكلون. يوسف عليه السلام يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وكذلك قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبالفعل مثل: الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون، ونحو هذا من الآيات التي فيها الإثبات بالفعل. والمقصود بالحكم الفصل، فالفرق بينها وبين صفة القضاء السابقة أن صفة القضاء يختلف إطلاقها باختلاف المخاطب. فمثلا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن كان الخطاب لأمة الدعوة فالقضاء هنا بمعنى أمر، وإن كان الخطاب لأمة الإجابة فقضى بمعنى أوجب. فالقضاء المطلق من هو بمعنى الأمر فقط الذي لا يحمل جزما، وإن كان لأمة الإجابة الذين آمنوا وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الإجابة والجزم. أما الحكم فلا يكون إلا جازما، ولذلك فالقضاء قد يكون بالحكم من الخطاب التكليفي، وقد يكون بالخطاب أقصد بالخطاب الشرعي، وقد يكون بالخطاب القدري. فإن الله يقضي بمعنى يوجب أو يحرم، فهذا هو قضاءه التشريعي. أما قضاءه القدري فمعناه تنفيذ ما علم وأراد أن يقع في العذر، ما أراده الله يقضيه، معناه ينفذه ويوقعه على وفق إرادته وعلمه. أما الحكم فكذلك يتعلق بالدنيا والآخرة، ففي الدنيا يطلق على الخطاب التشريعي كقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي الآخرة يطلق على الفصل، فصل الخصام يوم القيامة عندما يتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام، فيختصم الناس إليه، وحينئذ يقام الخصام بين كل فريقين اختلفا، فكل خلاف في الدنيا يفصل في ذلك الوقت، ولذلك سمي ذلك اليوم يوم الفصل. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الله أكبر، أنا أول من يجزه بين يدي ربي يوم القيامة في الخصام، حين أنزل الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربه، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ويصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. هؤلاء هم الذين كفروا من أهل المباركة يوم بدر، وهم عسوة وربيعة وشيبة وربيعة والوليد وعسوة وربيعة. والذين آمنوا الذين يخاصمونهم هم الخصم الثاني، هم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبية بن الحارث بن المطلب. سيجلس الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى للخصام، ولذلك قال الله تعالى: وترى كل أمة جاثية. فهذا هو الحكم الأخروي المذكور في قوله: ويوم القيامة يحكمون. في كثير من الآيات فيها تعليق الحكم بيوم القيامة. ومثله قول الله تعالى في قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، المقصود بالحكم الأخروي. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر قصة الجبل يقول: قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيقصد أن لا يخوض في ذلك، وأن قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يقصد بذلك إحالة الحكم في مثل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفصله فيه وحده. وحكم الله سبحانه وتعالى بالحق دائما، لأنه لا يقول إلا حق كما قال تعالى: الحق أقول. ولذلك فإن الملائكة عليهم السلام إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فحكمه لا يكون إلا بالحق، وهذا الحق معناه الحق المحض الذي ليس فيه جور ولا ظلم ولا تهافت ولا تناقض ولا اختلاف بوجه من الوجوه، فليس مثل حكم غيره. في الحاكم في الدنيا حاكم المخلوق يحكم حتى لو كان معصوما يحكم وفق البينه ووفق ما يسمعه، لكن قد لا يكون ذلك حقا محضا. ولهذا جاء في حديث ابن مسلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الذين اختصما عنده: انما انا بشر منكم وانتم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بشيء من مال اخيه فانما اقتطع له جمرا من النار فلاخذه او ليدعه. فهذا يقضي، فالحاكم الدنيوي يقضي، ولكن قضاءه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وانما هو بحسب الظاهر فقط. اما حكم الله تعالى فهو الحق المحض الذي لا يمكن ان يقع فيه اختلاف ولا لبس. وهذا وجه الفرق بين صفه الله وصفه المخلوق. الحكم يثبت للمخلوق ويثبت لله سبحانه وتعالى، لكن حكم الله بالحق دائما، وحكم المخلوق الله اعلم به، قد يوافق الحق وقد لا يوافق. ولهذا قال يحكم بالحق يستفهم وهو اعلم. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يستفهم، وهذا الاستفهام أنواع، فمنه استفهام تقريري مثل قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومنه استفهام إنكاري، وكثيرا ما يقع في القرآن إلا ربي على المشركين، فيأتي الاستفهام إنكاريا. ولكنه لا يقصد به الاستعلام لأنه هو أعلم. ومن نظير ذلك الاستشهاد، الاستفهام من أجل الاستشهاد، مثل حديث الملائكة السيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم وتنادوا هذه طلبتكم، فيمكثون ما شاء الله ثم يرجعون إلى ربهم فيقولوا ماذا يقول عبادي؟ فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وماذا فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني؟ فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد حصا وعليها أشد طلبا، فيقول وماذا يستعيذونني؟ فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول اشهدكم اني قد غفرتنا، فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم انما جاء لحاجته، فيقول هم الرأس او هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا الاستشهاد كله وهذه الاسئله كلها لا يقصد بها زياده علم، وانما يقصد بها استشهاد الملائكه على ذلك، والملائكه الشهود يشهدون، والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالملائكه يشهدون هذا الاستشهاد، والله سبحانه وتعالى يسالهم لتثبت الشهاده عندهم، كأنه استشهدهم على هذا. والاستفهام في اللغة معناه طلب الفهم، لكنه في الاصطلاح لا يقصد به ذلك، بل يقصد به السؤال مطلقا. وأسئلة الله سبحانه وتعالى لخلقه بالاستفهام كثيرة، سواء كانت على وجه التشريع مثل سؤاله لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهذا النوع من الاستفهام لا يدخل في الأنواع السابقة، فليس استفهاما إنكاريا ولا تقريريا ولا استشهاديا، وإنما يسمى استفهاما تأليفيا أو تأليفيا، فيؤلفه بهذا السؤال، لأنه يخاطبه ديان السماوات والأرض وهو بشر، فلو خاطبه بغير هذا الخطاب لا يمكن أن يشق قلبه، يشق شغاف قلبه بخشية الله، ولكنه أنته فقاطبه بهذا الاستفهام العجيب فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهنا أجاب موسى بهذا الجواب الذي فيه إطناب، وأراد بذلك التلذذ بتكريم الله سبحانه وتعالى له، فقال: هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكان الجواب المطلوب على طبق السؤال أن يقول عصا، يكفي لو قال عصا، ولكنه انتهز فرصة تكريم الله له هذا التكريم العجيب فأطال المدة، أطال الجواب. لهذا قال يستفهم وهو أعلم، وقد جاء في عدد من الأحاديث التي فيها سؤال الله تعالى الملائكة فيسألهم وهو أعلم. فهذا يدلنا على أن الاستفهام لا يقصد به الاستخبار ولا فيها سؤال. والألفاظ الواردة في القرآن في الابتلاء والامتحان يأتي بعدها ليعلم، فلا يقصد بها مزيد علم لله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد بها إيضاح ذلك للناس، وهو الخروج من حيث العلم الغيبي إلى علم الشهادة. لذلك قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يكن الصابرين، ونحو هذا. وقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وتعقيب الآية بهذا لينفي احتمال تجدد العلم، وقال وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فلا يمكن أن يزداد علمه بحصول ذلك. وما له معين أو ظهير وما له للدن لا نظير. وما له معين أو ظهير، قد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الكفء في قوله ولم يكن له كفوا أحد، وهذا ناف لأن يكون له معين من خلقه، فلا يمكن أن يستعين بأحد من خلقه، فهو قادر على ما يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقه. وكذلك الظهير، فالظهير هو الذي يشد الظهر أو يساعد الإنسان على أن يحتاج فيه إلى قوة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك. وأما ما يوهم ذلك من الآيات مثل قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، فمفهوم هذا قد يتوهم منه بعض الناس أن غير المضلين يمكن أن يتخذوا عضدا، وليس الحال كذلك، بل المقصود أنه يقوي بهم الحق، فغير المضلين يجعلهم جنودا للحق، وهو الذي يؤيدهم وينصرهم ولا يحتاج إلى نصرتهم. ولهذا قال ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ومثل هذا قوله حكاية عن موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ومثل قوله تعالى خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فكل هذا إنما المقصود به نصرة الحق، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه، لذلك قال وما له معين وظهير وما له ند ولا نظير. في العكس أيضا ليس له ند، والند هو المكافئ الذي يمكن أن يقاتل الإنسان أو يواجهه، وكان أهل الحرب قديما يجعلون المباراة بين كل اثنين يتقاربان في الشجاعة والقوة، ويسمى أحدهما سرنا الآخر، نعم المبارزة، نعم المباراة أيضا من باراه أنا أسابقه هو منه فلان يبارد يحب ما يسابقها في نصيحة أيضا، نعم ومنه النبيذ. فكل ذلك وارد، النبيذ والنبيذ والقرين والقرن. فالنبيذ جاء في شعر الشعر الأسود ابن عبد يعوذ في غصوص بدر وما لي أبي حكيمة النبيذ أتبكي أن يظن لها ظهير. فهنا يقول وما لي أبي حكيمة النبيذ أو من الدين لا يقارنه أحد، أبو حكيمة هو جمعة من الأسود وقد قتل يوم بدر كافرا. وما له ند ولا نظير، كذلك نفي النظير أي الذي يمكن أن يواجهه أو يرد عليه أي شيء أو يشاركه في أي شيء، فكل هذا مردود. ولهذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال وإذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذا هو الذي يسميه أهل الكلام في إثبات الوحدانية لله توحيد الربوبية بدليل السمانة. فإنهم يقولون لو أمكن تعدد الآلهة فإن الإلهين إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اختلفا فلا بد أن يغلب أحدهم الآخر أو لا يغلبه، فإن لم يستطع أحد منهما التغلب على الآخر فهما عاجزان لا يتصفان بالألوهية، وإن غلب أحدهم الآخر فالمغلوب غير إله لأنه غلب، والغالب غير إله لأنه كان يمكن أن يغلبه، وما جاز على المثل جاز على مواليه. وإن اتفق فإما أن اتفقا فسيصنعان شيئا العالم كله لا بد أن يكون مصنوعا للإله. فجواهر الأفراد وهي الذرات التي لا يمكن أن يشترك في صناعتها اثنان، إذا صنعها واحد فقد استغنى عن الآخر، كل جوهر فرد إذا صنعه أحدهما فقد استغنى عن الآخر، والمستغنى عنه غير إله، والآخر مثله لأن ما جاز على المثل جاز على مماثله، فانتفى التعدد بالكلية. وأخذوا هذا الدليل من هذه الآية، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولم يكن يهوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما، كذلك من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يهوده أن يثقله حفظ السماء والأرض، وقد جاء ذلك في آية التفصيل في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. وآده الشيء يهوده بمعنى أثقله، جبل على جبل يكاد يؤوده فتراه يمشي مشية المرحوب، جبل معناه رجل ضخم على جبل يكاد يؤوده معناه يثقله فتراه يمشي مشية المرحوب المثقل. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء من خلقه، فلا يؤوده حفظ السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أو يعجزه من فيهما كذلك لا يعجزه أحد من خلقه. ولذلك فإن الجن قالوا هذا أن لا لن يعجز الله في الأرض أن يعجزه هربا، هذا لا يمكن أن يقع أبدا. وأعجزه يعجزه معناه انقطع دونه لم يستطع الوصول إليه، وهو من العجز، والعجز معناه القصور دون شيء أو الكسل عنه، وفعلها عجز يعجز عجزا. وأما عجز يعجز بالفتح المضارع بالكسر في الماضي الفتح المضارع، فمعناها كبرت عجزته أو صار عجوزا، وفعلها العجز، فالعجز معناه ضخامة العجز، العجز بالتحريك بخلاف العجز بالإسكان. أو يعجزه من فيهما، ومن هنا في الأصل تطلق على العالم وحده، لكنها تطلق عليه مع غيره باختلاطه به أو اشتراكه ما في العموم، وما في السماوات وما في الأرض فيه العقلاء وغير العقلاء، فأطلقت لفظ من لتشمل كل ذلك. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، بالنسبة لمن فيهما من في السماوات ومن في الأرض، هذا يشمل أنواع المخلوقات، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منها أربعة أصناف في السماوات، وقد ذكر أربعة أصناف في العالم العلوي وأربعة أصناف في العالم العلوي عالم السفلي في آية فصلت في قوله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إذن هذه قشرة في الأرض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض فيها طهر أنفها قالت أتنا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، السماوات تقابل الأرضين السبع السابقة، ووحى في كل سماء أمرها، هذا يقابل قوله وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها، وزين السماء الدنيا بمصابيح، هذا يقابل قوله جعل فيها رواسي من فوقها، نعم زي ما سمعنا الدنيا وصالحها وحفظا، هذا يقال من قبله وبارك فيها. فإذا هذه أربعة أنواع تقابلها أربعة، وبالإضافة إلى هذا جنود الله تعالى التي لا حصر لها وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تعض فما فيها موضع قدم لله وملك فيه لله سالم العراق. هذا بالنسبة للسماء. كذلك بكثرة جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض من الملائكة والجن وغير ذلك من الجنود التي لا نعلمها. ومع هذا فجميع هؤلاء لا يخفي أحد منهم أحدا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلتبس عليه كلامهم ولا خطابهم ولا وظائفهم ولا ما هم فيه. ولهذا قال الله تعالى في خلق الأرض أن ترى أن الله يسبح له من في السماوات، أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر، أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض. سورة النور. لا يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يغلب، ترى أن الله يسبح له من في السماوات وفي الأرض طيب الصلاة كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم ما يغلب. فكل قد علم صلاته وتسبيحه، كل مما في السماوات والأرض قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو قد علم هو صلاة نفسه وتسبيح نفسه فلم يعلمها غيره. فنحن لا نعلم تسبيح الحصى ولا تسبيح البحار ولا تسبيح الجبال، لكن الجبال تعرف تسبيحها والبحار تعرف تسبيحها وهكذا. ولهذا قال وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنحن لا نعرف ذلك ولكنها هي تعرف ذلك، وهو سبحانه وتعالى يعرف تسبيح كل ذلك لا يخفى بسؤال. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعل بسؤال. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، كذاك لا يعي بإحياء الرمم. كذلك نفى عن نفسه صفة الإعياء أي السعد بخلق الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة وما نستنع لا قبلها في أول السورة في ذكر نعم أفعينا بخلق أول منهم في نفس من خلق جديد. وهذا الاستفهام هنا إنكاري معناه لم نعي بالخلق، هذا مثال من الاستفهام الإنكاري الذي سبق. وكذلك قوله يرحمكم نعم فلم يعي بخلقهن لم يعي بخلقهن وليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وهذا دليل من أدلة البعث، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن البعث في 767 آية. قد ذكر الله تعالى البعث في القرآن في 767 آية وأثبته بعدد من البراهين العقلية العجيبة، ومنها الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر. فالذي يخلق السماوات والأرض لا يعيا أن يعيد إنسانا أن يخلق إنسانا. والاستدلال بالنشأة السابقة على النشأة اللاحقة، بالنشأة الأولى على النشأة اللاحقة، فهذا الإنسان خلقه الله من عدم، فهو الآن يمشي ويتكلم، إذا صار ترابا أو رميما فلا يعيه ولا يعجزه أن يعيده كما كان لأنه قد خلقه قبل هذا. كذلك الاستدلال بإخراج الضد من ضده، فإن المشركين يقولون يفتون العظام ويقولون يزعم محمد أن ربه سيحيي هذا ويعيده إنسانا بعد أن صار رميما، والرميم عندهم ضد الحي تماما. فالله استدل على البعث بإخراجه للضد من ضده، أخبر أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومثل لذلك أيضا بالنار، فرأيتم النار التي تورون أنتم عشيتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. وكذلك إخراج هذا إخراج الشيء من ضده. كذلك مثل استدل على البحث أيضا باختلاف حال الإنسان نفسه، فالآن الإنسان في حياته يمر به كثير من الأحوال المتباينة، فما الفرق بين حاله في بعثه بعد الموت مع أحواله الأخرى؟ ينام ويوقظه الله يحييه بعد أن مات، ويمرض ويبرئه الله ويشفيه، ويجوع ويطعمه الله ويسقيه، ويكون ضعيفا ويقويه ثم يضعفه بعد قوة، ويكون شعره أسود ثم يعيده لا شيبة. فهذه أحوال كل هذا قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فلا يمكن أن يعجزه تغير أحوال الإنسان من حال إلى حال. وترون هذه الأدلة كلها وزيادة على هذا خواتم سورة ياسين. سيقول الله تعالى: ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وهذا إخراج الشيء من جديد، فإذا هو خصيم مبين، وهذا تغير حاله. وخلقه من نطفة إشارة إلى الأطوار التي يمر بها، وهي المذكورة تسعة المذكورة في سورة المؤمنون في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كذلك قال: فإله هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على نشأة الله خلق. وهو بكل خلق عليم، الاستدلال بعلم الله تعالى بجميع الكائنات، حيث لا يفوته ذرة من الإنسان، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، لا يمكن أن يكون أن يذهب منه شيء عن علم الله عز وجل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا إخراج الشيء من ضده تماما، فإذا أنتم منه توقفون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، هذا استدلال بالأكمل على الأخضر، فقادر على أن يخلق منها، بلى وهو الخلاق العليم. ثم استدل بتمام قوته وقدرته، وأنه لا يفعل بالعلاج كما يفعل المخلوق، المخلوق يعالج والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العلاج، لأن أمره إنما هو كل، فلا يستطيع شيء أن ينسرع عليه أي إنسان، والمخلوق إنما يعالج ويسعف، لأن كثيرا من الأشياء قد تغلبه وتمتنع عليه، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمتنع عليه أي شيء أراده. ولهذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك من الأدلة على البعض القسم: قل إيه وربي إنه لحق، صاف القرآن المجيد، هذا قسم على البعض، معناه ذات بعض، وقد قذف المقسم عليه هنا لعلمه من المجادلة وسبب نزول الآية. ولهذا قال: بل عجبوا أن جاء منذر منه، قال الكافرون إن هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعا بعيد. فيفهم من الآيات أن المقتضى عليه هو البعث، وأن المعنى لا تبعث. فلهذا قال: لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، كذلك لا يعي بإحياء الرمام، هذا ضرب مثلي. ولهذا قال الله تعالى في سورة الروم: نعم لكل الآية في سورة الروم في الخلق ضرب المثل بالخلق الأول على الخلق الآخر، الخلق الآخر على الخلق الأول. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فهو العزيز الحكيم. وضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم من مملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فهذا مثل عجيب. فلذلك قال: وهو أهون عليه، أي من ناحية تصورنا نحن، وإلا فالجميع يقول له كن فيكون. وأهون هنا معناه أقل إعجازا له، لأن الشيء إذا عرف وخرج للوجود فابتكره مبتكر وأبدعه مبدع، إذا حاكاه غيره وصوره على وفق التصميم السابق، فإن الثانية لا يلحق بالأول في الإبداع، بل الدعوة الأول اللي يذكره. فلهذا كان الخلق الثاني أقل إعجازا من الخلق الأول. فأنتم تعجبون أن خلقه لكم من إحيائه لكم بعد الموت، وخلقه لكم من العدم في البداية أعظم وأعجب من إحيائكم بعد أن نفسه، أليس كذلك؟ أليس الخلق الأول أكبر معجزة وأغرب من الخلق الثاني والإحياء بعد الموت؟ أكبر بكثير.